البشر وعدد 27. تكوين إصحاح 11 من عدد 27. وهذه مواليد تارح ولد تارح إبرام وناحور وهاران، وولد هاران لوطا، ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ إبرام وناحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة إبرام ساراي واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكى. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح إبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة إبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. وقال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ إبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واكتاب إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة نمورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، وبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض، فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر، إنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذ رآك المصريين أنهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك، قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى إبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبرام. فدعا فرعون إبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هوذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. فصعد إبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب. وكان إبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معا إن كانت أملاكهما كثيرة، فلم يقدر أن يسكن معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرديون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال إبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان، أليست كل الأرض أمامك؟ اعتدل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأرض أن جميعها سقي، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجي إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر. إبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم، وكان أهل سدوم أشرار وخطاه لدى الرب جدا. وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها لنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيتها. فنقل إبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، بنى هناك مذبحا للرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا بعد ما بنى الإنسان بشره برج بابل وحاولوا إن هم يتحدوا الله، وبعدين ربنا بلبل ألسنة الشعوب، اتفرقت الشعوب لعدة مناطق أو ابتدت تملأ الأرض كحسب إرادة الله الأولانية. ومع تزايد الناس ابتدت الخطية أيضا تزداد مرة أخرى، لحد ما الله بيسلط ضوءه على مكان معين ويبتدي يختار منه مجموعة معينة من الناس. المكان ده بلد اسمها أور، وأور تقع في المنطقة ما بين نهرين، نهر دجلة ونهر الفرات. ده نهر دجلة وده نهر الفرات. دي هنا منطقة بابل اللي كان بنى فيها البرج، ودي منطقة الكلدانيين، قسم من الأقسام اللي اتفرقت بعد برج بابل. ربنا اختار إنسان اسمه تارح كان يسكن في بلد اسمها أور، أور الكلدانيين. الراجل ده كان ليه ثلاث أولاد: إبرام وناحور وهاران. هاران مات وكان أنجب ابن اسمه لوط، وابتدت رحلة التحرك الأولانية بثلاث أشخاص هم تارح الأب وإبرام الابن ولوط ابن الأخ اللي كان اسمه هاران. ثلاثة حسوا ان منطقة أور متزايد فيها الشر، فابتدوا يتحركوا الى ارض معينة كان هدفهم ان هم يوصلوا الى ارض كنعان ناحية ساحل البحر الابيض اللي هي ارض فلسطين. وبرغم ان الثلاثة ابتدوا بعضيهم مع بعض، لكن اللي وصل ارض كنعان واستقر فيها هو ونسله كان واحد بس اللي هو ابرام. ثلاثة ابتدوا من نفس النقطة لكن مش الكل وصل، ودي اخطر حاجة بتورينا باستمرار ان مش كل واحد ابتدى بيكمل، لان ياما ناس ابتدت لكن ما وصلتش للنهاية للهدف اللي هي عايزة تروح له. تارح اللي هو الراجل الكبير ابتدى يتحرك ناحية ارض كنعان، وهم ماشيين اخدوا حذاء نهر الفرات او مشيوا بحذاء نهر الفرات للشمال علشان يروحوا الكنعان في الغرب. لكن لحد ما وصل لبلد اسمها حاران وقعد وما كملش، وفضل قاعد في حاران لحد ما مات، ومعطل معاه ابرام ابنه ولوط ابن اخوه. كمل الرحلة بعد كده ابرام ولوط. ابرام وصل الى ارض كنعان وسكن فيها، بينما لوط بالرغم من انه وصل ارض كنعان لكن ما طلعش بكنعان بحاجة. عارفين القصة ان هو اختار منطقة سدوم، وسدوم اخربت في النهاية، ومحدش قدر يوصل للهدف الا ابرام فقط. ايه يا ترى العوامل اللي بتخلي الانسان يكمل لحد النهاية، وايه اللي بيعطل الانسان على انه يكمل، او ممكن الانسان يمشي لاخر المشوار لكن في الاخر يطلع بولا شيء، يخسر كل شيء بالرغم انه مشي المشوار كله. ده اللي التاريخ بيحكيه لنا من خلال تارح وابرام ولوط. اللي خلى تارح بعد ما ابتدى الرحلة انه يقف في النص ما يكملش، ويقف لحد ما يقول عليه الكتاب ومات تارح في حاران برنة حزينة لانه ما قدرش يوصل للهدف اللي كان رايحه اللي هو ارض كنعان. قد يكون في عدة عوامل خلت تارح بعد ما ابتدى انه ما يكملش. اول حاجة قد يكون عند الانسان، والكلام ده احنا بنقوله علشان نحنا مش عشان تارح، قد يكون عند الانسان نوع من الاعجاب الوقتي بفكرة معينة، فكرة جت كده في مخي عجبتني فتحمست لها ومشيت فيها، لكن بعد شوية الحماس فطر، الحماس ضعف. وده اللي بيفسر ليه في وقت من الاوقات تبص تلاقي فيه ناس متحمسين ان هم ييجوا ويحضروا درس الكتاب وييجوا من بدري ويفضلوا مواظبين شهر شهرين ثلاثة، وبعد شوية ما تلاقيهمش بيحضروا خالص. نفس الوضع مع الصلاة، واحد ابتدى ينتظم في صلواته بحماس شديد جدا ورغبة في الصلاة، لكن بعد شوية ابتدى الحماس ده ايه يفطر، ابتدى يصلي نص الصلوات وبعدين ابتدى يلغي صلواته خالص، وفي الاخر وصل انه ما بيصليش نهائي. واحد كان مرتبط بسر الافخارستية ويجي يحضر القداس من الاول، ويجي يحضر بهمة ونشاط شهرين ثلاثة اربعة وبعد كده الموضوع انتهى. اللي بيحصل بان الانسان بيبقى عنده نوع من الاعجاب الوقتي، اعجاب بفكرة، طب ما نغير اللي احنا فيه، ويتحمس لهذا التغيير. لكن بعد شوية الهدف اللي قدامه فيه حاجات كتيرة بتشوشر عليه، فبيروح قاعد مكانه وبيخسر كل اللي مشيه قبل كده. الحياة مع ربنا ما هياش موضوع اعجاب وقتي او حماسة او فكرة طقت في دماغي كده، طب ما اعيش مع ربنا شوية وبعدين حصلت شوية حاجات في حياتي ابتدت الفكرة تضمحل وتنتهي والانسان يرجع يتكاسل ويتراخى. عشان كده سليمان بيقول عبارة جميلة جدا، ان نهاية امر خير من بدايته، انك تنهي الموضوع احسن الف مرة من انك تبتديه، لان ياما ملايين ابتدوا لكن قليلين جدا اللي استمروا ووصلوا للهدف بتاعهم. فقد يكون عند تارح مجرد اعجاب وقتي لفكرة حماسية، نروح الارض دهيت ونشوف ايه الوعود اللي فيها، لكن بعد شوية تحت عوامل معينة ابتدى الحماس يفطر ويضعف، الهدف ما بقاش واضح، ممكن الكسل، ممكن التراخي، التواني، الاهمال يخشوا في حياة الانسان يخلوه يفقد كل اللي مشيه قبل كده، ما يتحركش ولا خطوة بعد كده. وقد يكون عامل اخر بيخلي الانسان ما يكملش عامل الاعياء، ان تعبت من كتر الصلوات، تعبت من كتر الاصوام، تعبت صحيا نفسيا عاطفيا ايا كان الوضع. انسان تحت ضغط التعب بيريح، ما بقاش عنده الحماس ان هو يقوم ويكمل، او عامل اخر غير التعب والاعياء عامل اللذة. وصل تارح لحاران، حاران دي مدينة فيها مدنية، فيها حضارة، فيها بيوت، طب ما نسكن بدل ما احنا عايشين في خيام، ما نرتاح، ما نتمتع زي بقية الناس. ايه اللي يخلينا عمالين نرتحل؟ زي ما جاله اعجاب وقتي قبل كده بانه يتحرك، جاله ايضا اعجاب بالمنطقة اللي وصل لها، ما نقعد في حران، ما كويسة وفيها كل حاجة متوفرة. اخطر حاجة ان الانسان يبقى اللي ابتدى بيه مجرد اعجاب وقتي او حماسة وقتية، خصوصا في الحياة الروحية، هيمشي شوية وبعدين بالقصور الذاتي هيوقف، لان مفيش حاجة قوية بتدفعه باستمرار في الطريق، ومفيش حاجة قوية باستمرار بتشده. ما هو الانسان عشان يكمل محتاج لحاجة تزقه، ومحتاج لحاجة ايه؟ تشده، تجذبه. اذا خد زقة صغيرة مؤقتة كده تمشي شوية ويروح واقف بالقصور الذاتي. فاخطر حاجة ان الانسان يبتدي حياته الروحية بمجرد اعجاب او حماسة وقتية، شاف شوية ناس بيصلوا، شاف شوية ناس بيحضروا اجتماع، بيطلعوا مؤتمر، بيروحوا حتة، اهو راح معاهم وخلاص، لكن مش عارف هو بيعمل كده ليه وعايز يوصل لايه. ايه اللي بيدفعه ان هو يمشي في الطريق ده، وايه اللي بيشده علشان يوصل لنهاية الطريق؟ الامر ده مش واضح بالنسبة له، خصوصا لو اصيب بالاعياء او وقع تحت ضغط الاعياء او تحت جاذبية اللذة، اللذة في الراحة وفي المتعة وفي الرفاهية وفي الحضارة. الانسان بيقعد في مكانه. فهنا ابتدوا هم الثلاثة من اور الكلدانيين تارح، وصل لحد حران وفي حران لحد ما مات. بينما يتبقى لنا شخصيتين، ابرام ولوط. يكلمنا الكتاب المقدس على ان ابرام كان متزوج من امرأة اسمها ساراي، وبرنة حزن يقول لم يكن لهم ولد. زي ما انتم شايفين هنا هم الاثنين ساكنين مع بعض لكن محرومين من الاطفال اللي بيملوا الكون او المجتمع اللي حواليهم. كان في نوع من الحزن يلف الاثنين لان السن بيهم تقدم، ولكن ملهمش نسل، ملهمش ثمرة. وبرغم ان كان عندهم من الحزن ما يكفي، الا انهم كملوا الرحلة لحد النهاية. ومش بس كملوا الرحلة لحد النهاية، لكن الله تمجد في حياتهم بصورة جبارة. ادي اور والرحلة اللي مشيها تارح وابرام ولوط لحد ما وصلوا البلد اللي فوق اللي هي حران. كنعان اللي هي المنطقة ناحية الغرب، دي منطقة كنعان. الهدف اللي كانوا عايزين يوصلوا له، ليه بدل ما يمشوا كده مشيوا كده وبعدين نزلوا كده؟ هم مشوا الاول في محاذاة النهر، نهر الفرات، لان المية بالنسبة لهم كانت شيء اساسي ومهم جدا. ما قدروش يخشوا بعمق الصحراء لان المنطقة دي كلها صحراء، فاضطر ان هم يمشوا بمحاذاة نهر الفرات لحد ما يوصلوا قريب من ساحل البحر الابيض وينزلوا لمنطقة كنعان. لما مات تارح ابو هاران استلم ابرام الدعوة من ربنا، قال له اترك ارضك وعشيرتك وبيت ابيك وتعالى اخرج ورايا، واداله الوعد اني ابارك مباركيك ولعنك العنه، اباركك واكثر نسلك. ومش بس اباركك واكثر نسلك، لكن كمان انت تكون بركة، بركة لشعوب والامم كتيرة. وكان في هذا الوقت ابرام سنه 75 سنة. خد الوعد من الله، وكان ابرز حاجتين واضحين جدا في حياة ابرام، حياة الطاعة وحياة الايمان. الايمان في انه صدق في ربنا اللي دعاه من غير ما يعرف حتى اسم الارض اللي رايحها او المكان اللي هيقول له استقر فيه. وده اللي بيقوله بولس الرسول في العبرانيين اصحاح 11، بالايمان خرج ابراهيم وهو لا يعلم الى اين ياتي. هو مش عارف هو رايح فين، لكن الايمان بتاعه، وكلمه ايمان معناه تصديق، انه صدق في ربنا، صدق في وجود ربنا، في محبة ربنا، في صلاح ربنا، في وعود ربنا، صدق فمشي وراء هذا الإله. بالرغم ان معرفة الله في هذا الوقت كادت انها تكون معدومة بسبب الشر اللي تزايد في كل العالم، لان العالم ما استفادش بدروس التاريخ لا من الطوفان ولا من برج بابل، لكن ايضا الشر قد مال العالم مرة تانية ومعرفة الله كانت منعدمة. لكن إبرام تعامل مع الله بتصديق، والتصديق بتاعه ده انعكس الى فعل طاعة، اخرج فخرج. وكأنه إبرام من قبل مجيء المسيح بحوالي 2000 سنة عاش وصية المسيح، ان اراد احد ان يأتي ورائي يعمل ايه؟ يترك، يسيب ويتبعني، يسيب حاجات كتيرة ويتبعني. ده بالضبط اللي عمله إبرام، انه ترك ارضه واهله وعشيرته وخرج يتبع هذا الاله اللي دعاه. وكان ربنا في نظره لهذا الانسان لا يدعو إبرام فقط، ولكن كان يدعو العالم كله من خلال إبرام، يدعو العالم كله أن يتبعه زي ما تبعه إبرام، لكي ما يعطي الميراث الأبدي لأولئك الذين يصدقونه ويطيعوه، زي ما أعطى هذا الميراث لإبرام اللي صدقه واللي طوعه. فكان وعد ربنا لإبرام، اخرج معايا هديك بركة، ومش بس هديك بركة، انت نفسك تتحول الى بركة وتكون مباركا وتتبارك في جميع قبائل الارض. صدق إبرام الدعوة اللي ربنا ادهاله، وابتدى يمشي في الطريق وراء الله. خرج من حاران هو ولوط بكل ما مقتنياتهما من مواشي ومن أنفس، من أنفس يعني من عبيد، وابتدوا رحلتهم من حاران إلى كنعان. وصلوا إلى أرض كنعان، إلى شكيم، وبعدين اتنقلوا الى بيت ايل. ويقول الكتاب المقدس ان في كل مكان كان إبرام بيوصل فيه كان معاه 3 حاجات. اول حاجة الله يظهر له فيديله وعد، تاني حاجة لما ياخد وعد من ربنا يبني لربنا مذبح، وكل ما ربنا يقول له لك اعطي هذه الارض يقوم باني في وسط الارض اللي ربنا ادهاله مذبح، وكأنه عايز يقول لربنا كل حاجة انت هتدهاني انا هاقدسها ليك، حط في وسطيها مذبح. وتالت حاجة رفقة ابراهيم باستمرار في حياته على الارض كانت الخيمة. عشان كده بولس الرسول يقول في عبرانيين انه مرضيش ابراهيم انه يسكن في مدينة، لانه كان ينظر الى المدينة التي لها اساسات، التي صامعها وبارئها هو الله، برغم انه كان غني جدا والله اغناه كثيرا كثيرا جدا، لكن فضل قلبه مرتبط بالمدينة التي صانعها وبارئها هو الله، المدينة اللي مش مبنية بأيدي بشرية، لكن المدينة اللي مبنية بأيدين ربنا اللي هي السماء أو الحياة الايه الأبدية. فعاش بإحساس الغربة يسكن في الخيمة لأنه ما ربطش نفسه بالأرض بالرغم أنه كان عنده خيرات كتيرة جدا في الأرض. عاش باستمرار في كل مكان يروحه يبني لربنا مذبح فيه، يقدس كل حاجة ياخدها لربنا، وعاش باستمرار على وعد يأخذه من الله، وعد متجدد. الإنسان اللي عايز يبتدي رحلة حياته الروحية علشان يقدر يوصل للنهاية الصح لازم الثلاث حاجات دول يبقوا في حياته مع ربنا، ومن غير الثلاث حاجات دول مش هيقدر يوصل للنهاية. زي ما تارح ما قدرش يوصل، وزي لوط بعد ما وصل للنهاية وخسر كل شيء، لان لا تارح كان في حياته وعد ولا مذبح ولا خيمة، ولا لوط كان في حياته وعد او مذبح او خيمة. يعني ايه دول بالنسبة لنا في حياتنا؟ لو انا فعلا عايز اوصل لربنا لازم يبقى في حياتي في وعد من ربنا، وعد متجدد كل يوم، كلمة من ربنا، ربنا بيقولها لي وانا بعيش بيها، بتزق بيها وبتقوى بيها وبنمو بيها. طب وهجيب وعد ربنا ده منين؟ منين يبقى في حياتي وعد من ربنا؟ الكتاب المقدس اللي في ايدنا ده هو وعود الله لكل انسان. عشان كده انسان بيهمل حياة الكتاب المقدس، وبقول حياة الكتاب المقدس مش قراية الكتاب المقدس. في فرق بين واحد بيقرأ على سبيل البركة او على سبيل التعويذة او على سبيل المعرفة، او زي ما بتوع مدارس الاحد بيعملوا عشان يحضروا درس. دي مش حياة الكتاب المقدس. ده بيقرأ الكتاب المقدس زي ما بيقرأ اي درس. الانسان اللي عايش الكتاب المقدس بمعرفة وبصلاة وباختبار وبطاعة وبخضوع هو ده الانسان اللي بيتمتع بوعود ربنا باستمرار. اللي عايز فينا يوصل للنهاية ويكسب لابد ان يكون في حياته وعد متجدد لكلمة الله، وعد متجدد يكون فيه ليه حياة في الكتاب المقدس. تاني حاجة يكون في حياته مذبح. المذبح ده عبارة عن الصلة اللي بيني وبين ربنا، العبادة اللي انا بقدمها لربنا. كل حاجة ربنا يدهاني بحط فيها مذبح في وسطها. اداني صحة، ببني في صحتي مذبح لربنا. اداني فلوس، في وسط فلوسي مذبح لربنا. اداني علم، اداني ارض، اداني اسرة، اداني مواهب. كل ما الله ما يعطيني اياه ابن في نصه مذبح، في وسطه مذبح، مش في الطرف، في الوسط. الوسط ده يعني نقطة الايه؟ المركز، مش في هامش الحياة. كل ما يعطينا الله اقدسه له. ما خدش اللي ربنا بيدهوني وعيش بيه بعيد عن ربنا. لكن كل ما يعطيني الله اقدسه لله. الوعد والمذبح الاتنين مرتبطين بعضيهم وببعض. حياة في الكتاب المقدس وعود متجددة ومذبح للعبادة عبادة من خلال الصلوات، من خلال الخدمة، من خلال الأصوام، من خلال التقدمات اللي الإنسان بيقدمها لربنا، من خلال التسبيح، من خلال العواطف، من خلال المشاعر اللي الإنسان بيقدمها لربنا. هو ده المذبح. المذبح مش حتة حجارة بتتحط فوق بعضيها. وتالت حاجة عشان أقدر أوصل للنهاية وأكسب الخيمة، تقول يعني كل واحد منا دلوقتي يخرج يسيب شقته ويروح يقعد في خيمة؟ معنى إنسان ساكن في خيمة إنه عارف ومدرك كويس إنه غريب عن الأرض، ملناش هنا مدينة باقية. في يوم من الأوقات هسيب كل ده، زي ما داود كان بيقول للربنا باستمرار: غريب أنا فلا تخفي عني وصاياك. إحساس بالغربة، الإحساس بالغربة ده بالظبط هو اللي بيدفعني إن يبقى لي رؤية ناحية السماء واشتياق ناحية السماء. إحساس بالغربة ده يعني إني مبقاش متعلق بشدة بكل حاجة موجودة في الأرض، سواء كانت فلوس أو مكان أو إنسان، وحاسس إن يعني لو فقدت ده يبقى أنا فقدت معنى الحياة. آسف، أنت مرتبط بأشياء تفنى، واللي بيرتبط بأشياء تفنى حيفنى معاها، لكن اللي مرتبط بالأبدي هو اللي هيكون ليه حياة أبدية. بولس الرسول عاش مش بس كصانع خيام، يقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء مسكن مصنوع بغير أيدي، مسكن أبدي. إن كان إنساننا الخارج يفنى، اللحم ده عمال يفنى ويدبل، فإنساننا الداخلي يتجدد يوما فيوما. الإنسان الداخلي ده الإنسان الأبدي. إبرام ارتبط بالثلاث حاجات دول، تارح ما قدرش يرتبط بيهم. ما كانش في حياته مذبح، ما كانش في حياته وعد، ما كانش في حياته خيمة. لوط بالرغم انه عاش مع اللي تمتع بالحاجات دول، لكن ما تعلمش منه انه يكون في حياته مذبح ويكون في حياته وعد ويكون في حياته خيمة. ما سمعناش ان لوط بنى مذبح للرب، ما سمعناش ان لوط عاش في خيمة، ده بالعكس اول ما وصل سدوم بنى لنفسه بيت. ما سمعناش ان لوط اخد وعد من ربنا بالرغم ان الرحلة ابتدوها هما الثلاثة. الخرجة الاولانية خرجوا هما الثلاثة، دعيوا هما الثلاثة. عشان كده بطرس الرسول ينبه علينا ويقول لنا اجتهدوا. اجتهدوا يعني شطروا جهدوا. اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. كل واحد فينا مدعو، كل واحد فينا مختار، بس الشاطر اللي بيجتهد انه يثبت في الدعوة وفي الاختيار. لان ياما كتير جدا كثيرون يدعون ولكن قليلون ينتخبون. عاش إبرام على الوعد وعلى المذبح وعلى الخيمة. في كل مكان كان يروحه، حتى ما وصل إلى بيت إيل، ما بين عاي وما بيت إيل، واستقر. بيت إيل يعني بيت الله، وبنى هناك أيضا مذبح زي ما قرينا. عاش إبرام على هذا المذبح اللي مبني باستمرار في وسط حياته وفي وسط أرضه وفي وسط ممتلكاته. ربنا في المركز، ربنا هو الأساس، والحواليه تتجمع كل حاجة. ربنا مش في الهامش بتاع الحياة إن تبقاله وقت تديناله، لكن ربنا هو أول كل شيء وأهم كل شيء وأساس كل شيء ومركز كل شيء في وجودي وفي كياني. إبرام عاش بالطاعة مع الإيمان مع ربنا، لكن لابد أن الطاعة والإيمان دول يتصنفروا كويس. يا ترى الطاعة والإيمان دول حيظلوا موجودين تحت ضغط الألم والتعب والضيقة ولا حيروحوا؟ وإذا راحوا ممكن الإنسان يستفاد أن ربنا يرفع مستواه، أنه يديله الإيمان والطاعة يظلوا موجودين حتى في وسط الضيقة والألم. دي مش ممكن تيجي بالكلام، دي ما تجيش إلا بالتمرين. فعشان كده يبتدي ربنا يدخل إبراهيم في عدة امتحانات. وربنا لما يمتحن إبراهيم مش لأن ربنا مش عارف إبراهيم بيحبه ولا ما بيحبوش، أو هيسمع كلامه أو مش هيسمع، لا ربنا عارف. لكن الامتحان علشان الإنسان يعرف نفسه، وعلشان الإنسان لما يعرف مستواه يحسن من مستواه. دي فايدة الامتحان. لما ناس كتيرة من الطلبة بتبقى مفتكرة نفسها انها مذاكرة وكويسة، لكن تطلع نتيجة الامتحان انه سائط. فسقوطه ده ينبهه بانه لازم يحسن من مستواه، لازم يذاكر، لازم يجاهد اكتر، لازم ياخد باله من نقط معينة. فالله لما بيمتحن ابراهيم مش لان ربنا مش عارف، لكن علشان يوري ربنا، يوري لإبراهيم نفسه على حقيقتها، علشان إبراهيم يترقى درجة فدرجة ويزداد إيمانه ويرتقي. وهنا تيجي أهمية الاختبارات اللي ربنا بيحطها للإنسان اللي ماشي معاه في الطريق. ادي حياته اليومية في الخيمة بعد المذبح والوعد، ثلاث مناظر شفناهم ورا بعض. وعد من الله مضيء على وجه ابراهيم، مذبح من ابراهيم لله، وحياة خيمة بيعيشها ابراهيم. ابتدى الامتحان الاول، يحصل جوع شديد في الارض، ارض كنعان. زي ما انتوا عارفين طبيعة فلسطين ما فيهاش انهار. فلسطين بتعتمد على المية بتاعتها من الامطار ومن الينابيع، كل ده جف. وحدث جوع شديد جدا جدا في كل الارض اللي موجود فيها ابرام. وابتدت المواشي والمقتنيات بتاعته والنفوس اللي معاه تجوع وتعطش، وكان ممكن تثور عدة أسئلة وشكوك. هو ده الإله اللي أنا خرجت وراه؟ يسلمني للحالة دهية للتعب وللشقاء؟ ولم يكن لإبرام حتى الآن خبرة احتكاكية مع الله، فابتدى يفكر بطريقته الإيه؟ البشرية. هو وصل للهدف، هو الآن في كنعان في بيت إيل، لكن في جوع، في احتياج. إنسان عاش مع ربنا وبعدين ابتدى يحس إن ربنا ما بيسددش احتياجاته،
في نوع من الألم أو في نوع من الضيق موجود في حياتي. يبتدي الإنسان يفكر، هو ربنا ده موجود فعلا ولا ربنا ده خيال؟ طب ولو ربنا موجود سيبني كده ليه؟ وفين محبته؟ ما بيهتمش بيا ليه؟ ما بيسدش احتياجاتي ليه؟ العملية يبتدي الإنسان يفكر هتصرف إزاي وهعمل إيه، ويبتدي يحل المشكلة بنفسه بالضبط زي ما عمل إبرام في بداية حياته مع ربنا. ابتدى يفكر إزاي يحل المشكلة بنفسه. مصر فيها نهر النيل، ونهر النيل مستمر في جريانه، ففي زراعة، يبقى في أكل، في حياة. فابتدى ينزل ارتحالا متواليا ناحية الجنوب من غير ما يسأل الله، معتمدا على خبرته وعلى اللي بيسمعه من الناس اللي حواليه. ويقول التعبير في الكتاب المقدس: وانحدر إبرام إلى أرض مصر. كلمة انحدر يعني مش بس على المستوى الجسدي، لكن في المستوى الإيماني أو في المستوى الروحي، إن هو ابتدى ينحدر لأرض مصر. ابتدى من أور، وصل لهاران، راح لكنعان، ونزل من شكيم لبيت إيل لحبرون، وصل لبئر سبع، وابتدى يعدي صحراء النقب علشان يوصل لمصر. الإنسان بيبتدي يحل مشكلته بنفسه. وفي الطريق ناحية مصر ابتدى ينظر لسارة، لأنها كانت امرأة جميلة، فقال لها: لو رحنا مصر قولي إنك أختي، لأنك لو قلتي إنك زوجتي هيقتلوني ويستبقونك. وابتدى إبرام من أجل نفسه ومن أجل ذاته، وكأنه بيضحي بسارة. ما زال الإنسان الذاتي يعمل في داخله. وصل لأرض مصر، لكن ما قالش الكتاب المقدس إنه بنى مذبح في أرض مصر، وما قالش الكتاب ان وعد الله كان معاه في مصر. ابتدى إبرام يتصرف من نفسه، وفعلا ده اللي تم، ان المصريين رأوا ان سارة امرأة جميلة، وكعادة الفراعنة ان المرأة الجميلة تصير من زوجات فرعون، فأخبروا فرعون بالموضوع ده، فأمر بان هي تنضم إليه. والحل اللي إبرام فكر فيه يبتدي يدفع ثمنه، وضعف الإيمان أو عدم الثقة والاعتماد على الله والالتجاء للحيل البشرية ابتدى إبرام يدفع ثمنها. لكن هل الله يترك إبرام؟ ربنا لما دخل إبرام في التجربة دهيت ما كانش علشان يتعب إبرام، ولا علشان إبرام يسقط، لكن علشان إبرام يتعلم الدرس إنه ما يتصرفش أبدا بدون ما يكون في حياته المذبح والوعد والعلاقة الحية اللي بينه وبين ربنا. ربنا دخله في الامتحان، لكن زي ما بيقول: لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. لكن حطت له مع التجربة المنفذ، فالله يضرب بيت فرعون بأمراض كثيرة، ويعلم فرعون ان التعب اللي اصابه اصاب بيته بسبب سارة اللي موجودة معاه، فيوبخ ابرام وبعدين يرجع له سارة مرة تانية زوجة ليه، ويوصي عليه كمان ويعطيه من المواشي ومن الاغنام ومن العبيد كثيرا جدا، ويوصي كل عبيده بان محدش يقرب من ابرام حتى ما يخرج من ارض مصر. الله هو اللي وضى بالمنفذ لانه ما يسيبش ابدا ابنه اللي في يوم من الايام حبه وطوعه وخرج وراه. مهما الابن ده لخبط ومهما الابن ده ضعف، لكن عينين ربنا عليه باستمرار، وان سمح لي بتجربة او بألم فده علشان ينقيه وعلشان يكبره ويخليه ينضج ويخش بخبرة احتكاكية معاه. ساعات الواحد لما يغلط وينتظر رجوع ابوه للبيت يبقى خايف. طفل لما يغلط ويعرف ان ابوه رجع يجري يستخبى تحت السرير لان خايف لابوه يعاقبه، لكن في اوقات كتيرة يلاقي ابوه بيناديه وبيقول له تعالى، مش بس مش هعاقبك لكن انا كمان جايب لك حاجة ايه حلوة. اكيد الابن هيدرك في هذه اللحظة محبة ابوه وارتباطه بابوه هيزيد. كان مفروض ان ابرام يعاقب من اجل اللي عمله، لكن الله ما عاقبش ابرام، لكن احتضن ابرام بانه كتر له في غنمه وبقره وفي مواشيه وفي ممتلكاته، فحس ابرام بمحبة الله الفائقة المعرفة علشان يتقوى إيمانه ويترفع درجة في الامتحانات اللي هو ماشي بيها. ويبتدي يقول لنا الكتاب المقدس في أول إصحاح 13، وصعد إبرام من أرض مصر. ابتدى يصعد يعني يرجع لحالته الإيه؟ الروحية الأولانية تاني. وكان أول حاجة عملها إبرام إنه وصل بيت إيل ووصل للمسبح الاول اللي بناه وقدم ذبيحة لربنا ودعا هناك باسم الرب، باسم الرب اللي اختبره وباسم الرب اللي اتأكد من وجوده وباسم الرب اللي اتأكد من صلاحه ومن حبه ومن عنايته، وان ربنا بيتدخل في اللحظة المناسبة، وان ربنا بدل ما بيعاقب بيحتضن، وان ربنا بيرفع الإنسان درجة فدرجة. فتوطدت الصلة والثقة ما بين إبرام وما بين الله. رجع مرة تانية للمسبح الأول وأصعد ودعا هناك باسم الرب. رجع لمستواه الروحي ولحياته ولعلاقته، الوعد والمسبح والخيمة. كسرت مقتنيات إبرام ومقتنيات لوط، وابتدت تحصل مشاجرات ما بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. لوط اللي ماشي في السكة لكن مش واعي بمعنى السكة. هو لوط أصله غلبان من الأول، طلع لا أبوه ميت واللي احتضنوا تارح ومين وابرام، فمشي معاهم. تارح قعد في حاران، قعد ابرام ربنا شده من حارات يحركوا ناحية الكلدانيين، قام مشي ايه مع ابرام زي ما بيمشوه هو ماشي، لكن مفيش الاختبار الشخصي، مفيش العلاقة الشخصية اللي بينه وبين ربنا. هو ماشي في طريق ربنا لكن ماشي مع اللي ماشيين، مش ماشي مع الله. فرق كبير بين الاتنين، فرق بين واحد فينا ليه مسيرته الواضحة مع الله ماشي وايده في ايد ربنا، وبين واحد ماشي من ضمن اللي ماشيين. اهو ناس بتيجي الاجتماع جينا معاهم، بيحضروا القداس حضرنا معاهم، ماشي مع ضمن الماشيين. ابوه وامه كانوا بيروحوا الكنيسه وبياخدوه في ايدهم وهو ماشي ماشي، لكن ما كونش العلاقه الايه الشخصيه بينه وبين ربنا. ابرام بالرغم من ان هو الكبير وبالرغم من ان هو صاحب الفضل في كل شيء، لكن ابتدى هو اللي ينهي الخلاف. ابرام اللي اختبر محبه ربنا كان رجل سلام، قال له ما تبقاش خناقه بيني وبينك ولا بين رعاتي ولا بين رعاتك. للاسف احنا اللي ماشيين دلوقتي او بنقول على نفسنا ماشيين مع ربنا، احنا متخصصين في احداث الانقسام والشجار والنزاع ما بيننا وبين الناس التانيين. لكن اللي عايز يمشي مع ربنا صح هو اللي باستمرار ينهي الخصام، هو اللي يجيب السلام. ابرام قال ما يبقاش فيه خصام. ليه يبقى فيه خصام؟ ما فيش حاجه اسمها حقي وانا الكبير وانت الصغير وانا اللي عملتك وانا اللي ربيتك وانا افضالي عليك، زي ما بنقعد نتخانق مع بعض. لكن اللي ماشي فعلا بقلبه مع ربنا هو اللي بيجيب السلام، هو اللي بينهي الخصام، هو اللي بيبتدي. قال له اختار اللي انت عايزه. برغم ان لوط الصغير ابرام اداله الفرصه الاولى انه يختار. اذا قلت انت رايح شرق انا هروح غرب، اذا قلت انت رايح غرب انا هروح شرق. لكن ما يبقاش في عراك او خصام بيني وبينك. فابتدى لوط الصغير هو اللي يختار. فبص كده لقى ناحية دايرة الأردن، نهر الأردن فيها مية، وإن الأرض اللي فيها حواليها خصبة، أرض سقي وراعي. فطمع في الأرض الحلوة وخد كل مقتنياته وابتدى يرتحل ناحية سدوم وعمورة والخمس مدن اللي حواليهم دايرة الأردن. لأن يقول الكتاب كده إن لوط رفع عينيه واختار لنفسه. لوط رفع عينيه بنفسه واختار ليه؟ لنفسه. هو راح ناحية الشرق، إبرام اتجه ناحية الغرب. المنظر يبدو إن لوط خد الأحسن وخد الأغنى وخد الأريح والأمتع، بينما لو إبرام خد الأقل. لكن لأن في حياته المذبح موجود، ربنا مسك إبرام وقال له ارفع عينيك. لوط رفع عينيه من ايه؟ من نفسه. لكن إبرام ربنا اللي قال له ارفع عينيك وانظر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، لك اعطي هذه الارض ميراثا لك. قوم امشي في البلاد طولها وعرضها. لو تلاحظوا هنا ربنا بيعمل ايه مع ابرام؟ بيشوف الصليب، بيوريه الصليب. شمالا جنوبا شرقا وغربا، قوم امشي بنفسك في البلاد طولها وعرضها. بالصليب ده حترس، بالصليب ده لك اعطي كل هذه الارض ليك ولنسلك من بعدك. ما تزعلش، هو اختار لنفسه واختار الاحسن والاريح والامتع، لكن مش هيتمتع بحاجة من كل اللي خده، هيخسر كل اللي خده. لكن انت قوم، انت اللي تبعتني وعشت معايا فعلا في الطريق الروحي حياة حقيقية مش شكلية، انا حديك لك أعطي هذه الأرض ولنسلك من بعدك. لوط إنسان محدود خد بنفسه، إنسان يفنى خد بنفسه، فاللي خده حيفنى معاه. لكن إبرام الله هو اللي أعطاه، والله أبدي لا يفنى. عشان كده العطية بتاعت إبرام عطية أبدية لا تفنى ولا تنتهي. عشان كده مهم جدا في الطريق الروحي الإنسان يعرف أنت بتاخد من إيدين مين. بتاخد من إيدين نفسك قوتي ويداي صنعت هذه، ولا بتاخد من إيدين ربنا وأنا أعطيها حياة أبدية. دي كلمة المسيح، أنا أعطيها حياة أبدية، أعطيها حياة أبدية. عطية المسيح التي لا يعبر عنها العطية الأبدية. ربنا في حديثه مع إبرام ما زال يتحدث معاه، لأنه كده يعلق الكتاب المقدس أن لوط لما اختار أرض سدوم، وكانوا رجال سدوم أشرار جدا لدى الله، هو اختار العطية المادية من غير ما يكون لي حرص هل الله موجود في هذا الاختيار ولا مش موجود. اختار الأمتع والأقدس، الأمتع والأريح من غير ما يختار الأقدس، من غير ما يختار أو يحرص على وجود الله في اختياره. فيا ترى هتكون إيه النتيجة؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. من سفر التكوين إصحاح 14. من عدد 11. فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا، وأخذوا لوطا ابن أخي إبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكنا في سدوم. فأتى من نجا وأخبر إبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرة الأموري أخي أشكول وأخي عابر، وكانوا أصحاب عهد مع إبرام. فلما سمع إبرام أن أخاه سبي جر غلمانه المتمرنين وولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملكي صادق ملك سليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال مبارك إبرام من الله العلي. ملك السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداؤه في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سدوم لإبرام أعطني النفوس وأما الأملاك خذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لخيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت إبرام، ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عابر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم. وبعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو أليعاذر الدمشقي؟ وقال إبرام أيضا: أنك لم تعطيني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذ كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم إني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبشا ثلثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث وكان إبرام يذكرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات وإذ رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لإبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم ويذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جذيلة. وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإست النور دخان مصباح نار يجول بين تلك القطع. وفي ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، الفينيقيين والفيزيين والقدومنيين والحيثيين والفرذيين والرفائين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت اختيار كل من لوط وإبرام، ان لوط رفع عينيه واختار لنفسه، فاختار الارض الخصبة، الارض اللي فيها رعي وسقي كتير، بصرف النظر على ان سكان الارض ده هي كانوا من الناس الاشرار والخطاه جدا لدى ربنا. فطمع في المادة بحسب رؤيته وبحسب اختياره من غير ما يحرص على ان ربنا يكون في هذا الاختيار. بينما إبرام ربنا هو اللي اختار له، وبعلامة الصليب قال له: إن أنا أعطيك الأرض دهية ميراث ليك ولنسلك. فقام إبرام وبنى مذبح للرب وقدم ذبيحة لربنا، وحرص إبرام على وجود ربنا في كل شيء يمتلكه وفي كل عهد يدخله. استقر لوط في منطقة سدوم وعمورة، وكانت منطقة سدوم وعمورة اسمها منطقة الدائرة حوالين البحر الميت، وكانوا عبارة عن 5 مدن كبار، وكانت فيهم مدنية وحضارة عظيمة جدا. وفي نفس الوقت كان في 4 مدن أخرى موجودة، أو 4 ممالك أخرى موجودة بتعادي ال5 ممالك بتاعت سدوم وعمورة، وكان على رأس ال4 ممالك التانيين ملك اسمه كدر العمر. وهو ملك مملكة عيلام، وقامت حرب ما بين الأربع ممالك بقيادة كدر العمر، وما بين الخمس ممالك بتوع سدوم وعمورة بقيادة ملك سدوم، وانكسر أو انكسرت الخمس ممالك قدام الأربع ممالك. وكانت نتيجة الحرب إن لوط وكل مقتنياته اتخذوا مسبيين. ادي الحرب ما بين الاربع ملوك بقيادة كدر العمر، وبين اهل سدوم وعمورة بقيادة ملك سدوم انكسر فيها. وكانت المعركة دي بجانب البحر الميت عند ابار الزفت او ابار البترول اللي موجودة هناك. واتاخد لوط مسبي بكل مقتنياته وبكل املاكه، وفي نفس الوقت راح واحد من اللي نجوا واخبر ابرام بان لوط ابن اخوه سبي بكل مقتنياته. كان ممكن ابرام يقول هو اللي اختار انه يبعد عني، وهو اللي اختار الاول وانا مش مسؤول عنه من ساعة ما سبني. لكن نشوف هنا إبرام قلبه المملوء محبة تجاه أخوه، يأخذ 318 من الرجال بتوعه علشان يروح يخلص لوط المقصور، ويطلع بال 318 العبيد اللي عنده وهم بالليل، ويضرب يوصل لحد ناحية دمشق من البحر الميت لحد دمشق، مسافة كبيرة صارها إبرام، لحد ما وصل لمعسكر كدر العمر وضربهم وانتصر عليهم. وطبعا كانت العملية غير متكافئة، لكن كان بإحساس بيد الله العلي ملك السماوات والأرض هو اللي إدى النصرة لإبرام وخلاه يسترجع لوط وكل أملاكه وكل المقتنيات بتاعته. الحقيقة أن القصة دهيت كان في معناها الجميل عن عمل المسيح اللي حينزل لكي ما يسترد الإنسان اللي سبي بكل ما له اللي سباه الشيطان. فصار إبرام رمز للسيد المسيح اللي حيسترجع كل أخ، لأن هو صار أخا أو بكرا بين إخوة كثيرين. حتى تشوفوا في الكتاب المقدس ان بيسمي لوط اخو ابرام، بالرغم من ان لوط ما كانش اخوه، لوط كان ابن اخوه، لكن حسب عادة الناس القدماء كانوا يدعوا ابن الاخ، وكانوا يدعوا اولاد الخالة واولاد العم اخوات. فاسترجع لوط وحرره، وهو راجع من كسرة الملوك قابله شخصية تبدو شخصية عجيبة جدا في الكتاب المقدس، شخصية ملكي صادق. وملكي صادق ده كان ملك مدينة اسمها شاليم أو سليم، اللي هي بقت بعد كده أورشليم. ناس كتيرة من مفسرين الكتاب المقدس احتاروا في شخصية ملكي صادق، خصوصا بعد الرسالة للعبرانيين ما بولس كتبها، لان بيقول في الرسالة للعبرانيين في صح 7 ان ملكي صادق ده بلا اب بلا ام بلا نسب، ليست له بداية ايام ولا نهاية ايام، بل مشبه بابن الله. عشان كده اختلف المفسرين في شخصية ملكي صادق، وقالوا هل يا ترى ملكي صادق ده كان احد ظهورات التجسد الالهي؟ هل هو فعلا كان شخص المسيح اللي ظهر لابرام، ولا هو شخصية حقيقية كانت موجودة؟ تقليد اليهودي بيقول انه فعلا كان شخصية موجودة، وانه كان كاهن لله العلي، وكاهن في مدينة أورشليم، وكان وظيفته أنه يحرس المكان اللي كان مدفون فيه جثمان آدم وجمجمة آدم، اللي هي لحد دلوقتي بتقول بعض الروايات أنه هو مكان الجلجثة، المكان اللي اتصلب فيه السيد المسيح. لكن ما فيش شك ان ملكي صادق، محدش قدر يصوره او يرسمه لانه شخصية عجيبة جدا، ولانه شخصية يحيط بيها القداسة ويحيط بيها الغموض. لكن ملكي صادق ده قابل ابرام وهو راجع منتصر من الحرب، وعمل حاجتين مع ابرام. اول حاجة انه اخرج خبز وخمر وقدمهم لابرام، وتاني حاجة انه بارك ابرام باسم الاله العلي ملك السماوات والارض. اخرج خبز وخمر، وكلمة اخرج يعني كان في حاجة مستخبية وهو اطلعها اظهرها للوجود. وكان الخبز والخمر ده رمز الايه؟ للجسد والدم بتوع السيد المسيح. عشان كده احنا حتى لما بنيجي نتكلم عن كهنوت المسيح نقول اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق، مش على طقس هارون. يفرق ايه طقس ملكي صادق في الكهنوت عن طقس هارون؟ طقس هارون بيقوم على تقديم الذبائح الدموية، الخرفان والعجول والتيوس، ولكن كهنوت ملكي صادق يقوم على أساس الخبز والخمر. والسيد المسيح لما قدم نفسه لينا وللكنيسة قدمها على صورة خبز مكسور وكأس خمر مشروب. لهم خذوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يعطى لمغفرة الخطايا. عشان كده كان في وجه شبه ما بين السيد المسيح وما بين ملكي صادق. ملكي صادق ما كانش مذكور ليه مين ابوه وامه، وما كانش مذكور اتولد امتى ولا مات امتى، بعكس الشخصيات التانية اللي ظهرت في الكتاب المقدس. يعني مثلا ابرام يقول اتولد وعاش كم سنة ومات، اسحاق اتولد وعاش كذا سنة ومات. بينما ملكي صادق ما فيش ذكر لبدايته ولا نهايته. عشان كده بولس الرسول في العبرانيين يقول مشبه بابن الله، ليس له بداية وليس له نهاية. فأخذ سر الخبز والخمر إبرام من ملكي صادق. ويمكن الآية اللي قالها السيد المسيح لما دخل في حوار مع اليهود، أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. فاليهود بصوا له كده قالوا له أنت كلك على بعضك ما بقالكش 50 سنة، إزاي تقول إن أبونا إبراهيم شافك وأنت ما بقالكش 50 سنة؟ وإبراهيم ده كان من 2000 سنة مضى. لكن المسيح أصر على الآية دي، إن أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. ودي كانت أحد الرؤى اللي شاف فيها إبرام شخص المسيح. في مواقف كثيرة إبرام شاف المسيح وشاف الخلاص، لكن في رؤية ملكي صادق وفي تقدمة الخبز والخمر كان يرى إبرام أو يأخذ إبرام سر المسيح من غير ما يعي ومن غير ما يدري ومن غير ما يفهم. عشان كده مش بس خد الخبز والخمر، لكن خد البركة من يد ملكي صادق شخصيا اللي قال له مبارك أنت يا إبرام من الله العلي ملك السماوات والأرض. وبعد هذا اللقاء يقدم إبرام عشر كل اللي ليه لملكي صادق، ذلك الكاهن الذي كرس لكيما يكون كاهنا في أورشليم. وكلمة صادق يعني بر، وكلمة سليم يعني سلام. هو ملك صادق ملك سليم، يعني السلام المؤسس على البر، البر أولا وبعدين السلام، ان بدون بر الله لا يستطيع الانسان انه يشعر بالسلام. لازم الانسان ياخد بر المسيح الاول فيستطيع ان يتمتع بالسلام. وبقى ملكي صادق هو التسبحة بتاعتنا والفرحة بتاعتنا، وهو اساس كنيسة العهد الجديد كله، لان لترجية العهد الجديد قايمة على كهنوت ملكي صادق تقدمت الخبز والخمر. بعد مقابلة ملكي صادق يقابل إبرام ملك سدوم، فملك سدوم يقول له خد كل الأملاك والمقتنيات والأسلاب اللي انت خدتها في الحرب والدين النفوس. فيقول له إبرام يرفض، يقول له ما خدش حاجة منك أبدا لألا تقول أنك قد أغنيت إبرام، ورفض أنه ياخد أي شيء ورجع كل شيء لملك سدوم مرة أخرى. والحقيقة أن إبرام في رفضه أنه ياخد أي شيء من ملك سدوم كان ليه معنيين. أول معنى أن إبرام مش عايز ياخد غناه من ايه؟ من بشر، من انسان. لكن هو تعود انه ياخد كل عطية من ايدين مين؟ ربنا. ما ياخدش عطية ابدا من ايدين انسان، لكن ياخد العطية بتاعته من يد الله مباشرة. والسبب الثاني انه كان يعلم جدا ان رجال سدوم رجال اشرار وخطاه لدى الرب، فرفض انه يخش بيته او يخش ممتلكاته اي شيء من ايدين الاشرار. وده درس مهم جدا لكل انسان فينا. اول حاجة ما تاخدش اي عطية الا من ايدين ربنا، مش زي التعبير اللي بيقولوه الناس ده ولي نعمته فلان. انا ماليش ولي نعمة الا ربنا، ربنا هو ولي نعمتي. وفي نفس الوقت ارفض انه يخش ليا او معايا كل شيء من ايدي الخطاه اللي جاي بالخطيه او اللي جاي بالشر. في ناس تقول وانا مالي، وانا اللي جبته، مش انا اللي جبته، ده هو اللي جه. اذا كنت تعلم ان اللي جاي لك ده من مصدر خاطئ ما تاخدوش. مش حكاية اكسب طالما انا ما عملتش غلط. عشان كده الكنيسة ايضا ما تقبلش عطايا ولا صدقات الناس اللي عايشين في الخطية واللي بيجيلهم مورد من الخطية، يعني اللي بيجيب فلوس ويدفع عشور اللي اختلسوا او اللي سرقوا او اللي نهبوا. الكنيسة لا تقبله. الكنيسة تقبل الأموال اللي جاية عن طريق مقدس، لكن مش الموضوع انها تاخد فلوس وخلاص. إبرام رفض ان يكون ليه اي شيء من هذه الاشياء، واصر ان محدش يغنيه غير ربنا. بعد هذا الموقف مباشرة نشوف الله يظهر لإبرام في رؤية واضحة ويقول له لا تخف، أنا ترس لك، أجرك كثير عندي. لا تخف، أنا ترس لك، أجرك كثير عندي. إذا كنت يا إبرام قلت إن ربنا هو مصدر غناك، فربنا بيرد عليك على طول يقول لك أجرك كثير عندي، لأنك اخترتني نصيب ليك. ما تخافش، اطمن، أنا حديك كتير. أجرك يعني مكافئتك كتيرة قوي عندي. مفيش حد اختار ربنا نصيب ليه وارتبط بربنا إلا وربنا لازم يديله مكافأة عظمى. قالوا للسيد المسيح كده: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال لهم: اللي ساب حاجة ياخد 100 ضعف في هذا الدهر وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. فربنا بيطمن إبرام وبيفرح قلبه إنك إذا كنت اخترتني نصيب ليك فمكافئتك عظيمة جدا عندي. وفي نفس الوقت الله بيلمس نقطة حزينة في قلب إبرام: ما تخافش. طب أنت خايف من إيه يا إبرام؟ ده أنت لسه راجع من نصرة عظيمة انتصرت فيها على 4 ملوك ما قدرش 5 ملوك ان هم ينتصروا عليهم. انت خايف من ايه؟ قد يكون ابرام اصابه الضعف البشري، قد يكون انه يفكر ان الملوك دي هترجع وتنتقم، او ان الشعوب كلها اللي حواليه لما تحس بقوته وبقدرته هتجتمع وتتحد وتقوم عليه علشان ما يكبرش ابرام وعلشان ما يصيرش قوة عظيمة. وهو ده كان باستمرار مخطط العالم زمان، كانوا كل ما يحسوا كده ان المملكة ابتدت تشتد ويبقى لها سلطان وتقوى كانوا يعملوا تحالفات عليها علشان يهدوها يضعفوها، لانهم ما كانوا يخافوا جدا ان حد يقوى ويتسلط على الكل. في نفس الوقت في خوف عند ابرام انه ملوش ابن، ملوش ابن يحمل اسمه، وملوش ابن يسنده لما يكبر ويعجز ويضعف، ملوش ابن يرعاه، ملوش ابن يدافع عنه، لانه ممكن لو قتلوه محدش هيقوم ينجده. كل اللي عند ابرام في بيته مجرد عبيد، لكن مفيش حد خارج من صلبه. والعبد ممكن يبيع سيده لاي سبب كان. كل المخاوف اللي كانت جوه ابرام الله رد عليها في كلمة واحدة: لا تخف، انا ترس لك. ما تخافش، انا عارف كل اللي بيدور جواك، انا حمايتك، انا قوتك، انا ترس لك، اجرك كثير عندي. مش بس ترس ليك وحماية ليك، لكن كمان مكافأة ليك. اللطيف جدا في ربنا انه بيعرف كل اللي بيدور جوانا، بيعرف مخاوفنا، بيعرف احتياجاتنا، بيعرف كل اللي جوانا وكل الرغبات اللي فينا، وبيجاوبنا وبيكلمنا. ابرام ما كلمش ربنا، لكن ربنا هو اللي ظهر له وابتدى يوضح الامور اللي موجودة جواه. لا تخف، أنا ترسل لك أجرك كثير عندي. فابتدى إبرام يقول له هتديني إيه؟ وذا أنا ماضي عقيما، أنا ماضي ولم آتي بثمرة، وهو ذا وارث بيتي العاذر الدمشقي اللي هو كبير المستوليين على بيته أو كبير خدامه.